السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنعم الله علينا ونشكره أن زين في قلوبنا محبة الجلوس في حلقات العلم ومدارسته مع إخواننا الفضلاء، وقد علمتم لماذا أنزل الله القرآن. أنزله هداية لنا، فإذا أهملناه وما درسناه ضللنا ضلالا كبيرا وانحرفنا انحرافا عظيما. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف يهدي؟ أولا تدرسه ثم يهديك، فإذا ما درست أهملت ونمت عن درسه فإنك ستظل كما ظلت النصارى، أهملوا كتابهم حتى عبث به بولس كما قال ابن تيمية، فغير دين النصارى إلى التثليث وغيره، ما اعتنوا بالعلم. سفيان عيينة قال: من ضل من عباد أمة محمد كان فيه شبه بالنصارى. النصارى يقول: أنا أخطط في حياتي خطة، أكون عابد، أصلي، أصوم، لكن ما أدرس العلم، حتى ظلوا. ولذلك قال الشيخ عبد الوهاب: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم. فأحمل سلاحك يا عبد الله قبل وفاتك حتى لا يخترق قلبك الشيطان فيهلكك، فإن العلم حصان لك من عذاب الله ومن الشقاء في الدنيا. ففر إلى الله، فمن علامات الفرار إلى الله أن تطلب العلم المعرفك بدين الله فتتمسك به فتنجو. فإذا أهملت ذلك أو أعرضت عنه فإنك حينئذ قد عرضت نفسك لما لا تحمد عقباه. فنشكره أن زين في قلوبنا حب العلم والجلوس مدرسته والتواضع لله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولما رأى النبي رجل ترك الحلقة وأعرض ولم يجلس فيها قال: أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ولما رأى إنسان أقبل على الحلقة وجلس فيها وسد الفرجة قال: أوى إلى الله، أي أدخله الجنة بقوله: فآواه الله يدخله الجنة. وشتان بين مشرق ومغرب. فنسأل الله من فضله، نسأل الله أن يوفقنا بعد أن وفقنا لسماع العلم العمل به مخلصين له الدين سبحانه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم، صفحة كم؟
طبعا عندي تختلف.
طيب، قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. السؤال الأول: إذا جئت تنصح الزوجة أو تنصح جار أو ولد من أولادك في شيء عرفت من خطبة الجمعة أو من درس حضرته أنه حرام، يعني حرام، فإذا به يقول: يا أخي كل الناس، أكثر الناس يسوون كذا في بيعهم في شرائهم، أكثر الناس كذا، حتى واحد اشتكى لي من شخص يظن أنه يعني يحضر حلقة وكذا، قال له: أنا مستعد أجيب لك ضمان من بنك ربوي، يعني ربا. قال له: كيف هذا؟ قال: كل الناس مشين السوق كذا، أكثر الناس مشين السوق كذا. فمن رد عليه مما سمعت من الآيات وأن الكثرة لا تعني الحق ولا الحق تبع للدليل؟ نعم، ترد عليهم تقول: يا أخي الكثرة وأن كون الناس كلهم يسوون كذا مو معناها صحيح، مو معناها صحيح، لأن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. بالعكس، أنا أخاف من الكثرة هذه، لأن عادة الكثير في المسائل المشتبه فيها
من على غير حق،
من عامة ومن نخاف، والله الحمد لله، لأن الله قال: أكثر من الأرض ظلي. ونجرب تجربة عملية: ادخل في حي من الأحياء في حوالي 10,000 منزل، كم في تلك المنازل من بيته يشبه بيت رسول الله، ما فيه منكر، ما فيه كذا، ما فيه كذا، ما فيه كذا، وين؟ تلقاها 7 بيوت، بيتين أو حي كامل ما فيه. ولا من راعي البيت يصدق و يقوم بحقوق الله، حقوق الخلق، بيته خالي من المنكرات، وين هذا؟ وين؟ اللي يأتي التساؤل والتأول وضغط الزوجة وخلينا نشتري بيت بالربا وخلينا أكثر البيوت، يعني. فإذا لا يجوز الاحتجاج بالكثرة وأن تقول: أكثر الناس كذا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مهما حرصت، مهما حرصت. وهذا هو والله داء تحزن قلوبنا له، كل ما كلمت شخص في شيء يخالف هواه، وصحيح هو مو متعود أن يرى الناس يفعلون، لكن في سنة، في حديث، كونه مو مشتهر ليس أنه صحيح، أنه خطأ، احتج بالكثرة. طب كل الناس كذا يسوي، ما يجوز، والآية هذه موجودة، كأنها ما أنزلت، ما يجوز لك، بل أنزلت لتتدبر هذا اللي يفعله أكثر الناس صح ولا خطأ. ولك جاء في حديث إسناده ضعيف معناه صحيح: لا تكن إمعة، إن أخطأ الناس تخطئ، وإن أصابه بل تحرى الحق، فإن أصاب الناس فاتبعه، وإن أخطأوا فاترك إساءتهم إن أساءوا. وكل ما يفعل الناس شيء تروح وراهم. نعم، يمكن هذا في الأشياء الذي لم يأتي فيها يعني من في 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 باب العادات التي لا تخالف النصوص أو الأمور والقرائن، مثل تشوف الناس مقبلين على طبيب وتشوفهم كلهم يعني أو أغلبهم تعالجوا واستفادوا منه، واتصلت على بعضهم وجدت يقول: والله وجدنا نفع منه، ممكن، لأن الطب للتجربة، لكن الدين هو للتجربة، ما لك إلا النصوص، الطب تجربة، جربوا هذا الطبيب صار والله تعالج الناس من غير أن يكون كاهن ولا ساحر ولا خرافي، يجيب لك طلاسم وجن بس يعطيك لي الطلي حطها مع عسل حطها مع كذا حطها على بطنك ترتاح خلاص. جربوا الناس، اتصلت فيهم قالوا لك كذا أو جربت، فهذا ممكن لأنه الطب كما قال النبي اعرضوا عليه رقاكم لا بأس الرقى عملتكم شركا، فبالتجربة تعرف الطب. لكن في دين الله ما في تجربة، ما يقول والله زي مثل إنسان مدحوا لي يقول هذا داعي إلى الله وكذا، طيب وش يفعل في أهل البدع؟ يقول ما يذكر صاحب بدعة مرة، قويت دعوة الدعوة لضعفت ما يذكر. نعم يقول والله جربنا طريقة نافعة فأنكرت عليه جدا. إيش مقتضى كلامه؟ إنه ما سمي صاحب بدعة مطلقا، سواء قويت الدعوة ضعفت في كل الأحوال ما سمي صاحب بدعة ولا جماعة، والطريقة دي نافعة وما تخلي لك صدام مع الناس ولا شيء. إيش مقتضى كلامه؟ تسفيه من؟ تسفيه من؟ تسفيه السلف. قال عمر بن الخطاب لا تجالسوا الصبيغ وسماه، عمر ما يفهم، كان مسك الطريقة حقتك هذه المفتعلة اللي أحدثتها للناس وما سوى صدام عمر ما إلى آخره. هذا كلام خطير جدا، إن الإنسان يشرد عن السلف يقول كما جاني واحد طالب قال لي يا شيخ ليش ما تسوي زي طريقة فلان، قلت أنت اقتدي بالرسول ولا فلان؟ أعوذ بالله، قدوتك الرسول ليس فلان ولا علان، طريقة فلان فيما يتعلق بإيش؟ بالتعامل مع الناس. أحسن طريقة في التعامل مع الناس طريقة الرسول، كان يستفقد صلى الله عليه وسلم لم يحضر حلقة، يقول فلان أينه؟ يا فلان مالك نزورك مريض ليش؟ كان يستفقد النبي أصحابه الذين غابوا عن الحلقة، فيأتي من جهل دينه في هذا ويقول ليش تستفقد الناس؟ اتركهم ماتوا حيوا لا خلاص اتركهم ليش؟ يقول طيب فلان ما يستفقد، كره الامير نايف ولوحك الله يرحمه اغفر له، قال من قدوتك؟ قال حسن البنا، ما قال الرسول. فهذه احيانا تاتي تنشا سلفيه لكن في ثوب سلفي لكن في حزبيه، حزبيه يتعرفون مع بعض ويبداون يوالون ويعارضون في بعض، هذه حزبيه حتى من ظهرت بشكل سلفي، فاحذروا الحزبيه سواء كانت بثوب سلفي ولا بثوب حزبي، احذروا الحزبيه، تحزب لاراء تخالف الرسول طريقه الرسول ويكون المرجع فلان وعلان. هذه الحزبيه. فلو كان شخص في منتهى او في الدعوه النقيه ما يحتج بفلان في امر دينه، يحتج بالرسول الصحابه رضوان الله عليهم. فاحذروا التحزب يا عباد الله، فإنه يسري في هذه الأمة بصورة قد تكون خفية ما يشعر فيها الإنسان إلا بعالم أو فقيه يحكم عليك فتراجع حساباتك وترجع إلى ربك. نعم طيب احذروا عباد الله إن تطع أكثر الأرض يمنون. طيب ما الذي يجعلهم أو ما الحجة علي لك عليهم أن هؤلاء اللي تقول أكثر الناس يفعلون كذا ويكون عندك دليل صحيح؟ ليسوا على حق، فما الذي يجعله هو، ما هو الشيء في نفسه الذي يجعله يقدم كلامهم على الدليل؟ ما سماه الله؟
يتبعون إلا الظن.
صحيح سماه الظن، يقول كذا يعني عندي قرينة، ما دام الناس كثير اتبعوا أكيد يعني يكون إيش حق، ففهمهم الله، فهمهم الله في القرآن هنا يقول هذا من اتباع الظن. ما الواجب عليك أنك تكون تحضر دروس وتسمع فتاوى العلماء لتشوف هذا الشيء صحيح فعله السلف ولا لا ثم تحكم، مو لأجل أكثر الناس فعلوا. هكذا الله وجه، قال في هذا في احتجاجهم بأكثر الناس تراهم يتبعون الظن الله يكون في آية نعم، وفي نفس الآية قال وينهم إلا يخرصون، فهذا من الخرص المحرم الظن، الذي ليس لي عليه دليل بل دليل يخالفه. وذلك في سورة من؟ في سورة النجم ماذا قال؟ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فاتباع الظن من هوى النفس، لأن أي شيء خالف الدليل يسمى هوى تهوى. فإن اتباع الظن في مقابل الدليل يسمى هوى ولا يسمى اتباع؟
هوى.
هوى. فانظر كيف قارن بينه وبينها، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فكل من خالف الحق سواء هوى أو بتقليد أبيه أو تقليدا أكثر الناس ترى متبع هوى. في دليل يدل على أنك إذا عرضت الحق، خلك معي، في دليل يدل أنك عرضت الحق على الإنسان، قال لك أجلس في دروس واستفيد، وقال لا دي مو لازم أطلب العلم إلى آخره. المهم في دليل على أن الرجل إذا عرضت عليه الحديث وأن النبي أمره بطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وترك هذا العلم للظن أنه لابد حينئذ يكون متبع هوى، لأنه ما الدليل يخالف الدليل أمر بطلب العلم وسماع العلم، يقول لا العلم هذا ما يلزم، فرض خالف الدليل. فما الدليل على أنك إذا دعوت الرجل بالدليل وخالفه فلا يمكن يكون إذا متبع هوى؟ لا تقول لي متبع شيء ونص ونص، هوى أنك إذا عرفت الدليل فلم يستجيب لك فاعلم أنه لابد يكون متبع هوى، لابد لابد، لا تحاول تبرر له، لابد حينئذ تعالجه، تقول حرام الهوى يهوي بك، سمي هوى لأنه يهوي بك في النار، لا تتبعه، تبع الحق. نعم في دليل. نعم لا شك لا أحد أظلم منه، لكن إذا عرضت الحق فلم يستجب لك فاعلم حينئذ أنه يتبع هوى. في دليل على هذا؟ ها. فإن لم يستجيبوا لك، يعني بعض أرحاض الحق سواء عرضت على ابن عمك ولا عرضت على والدك، قال لا الناس كلها كذا، كل السوق كذا، فأعلم أنه متبع إيش؟ مو راضي يتحرر الحق، لأن الحق جاي خلاف هوى. يقول الحق ما راح يمشيني معاملة تجارية لك سفيه 300,000، نعوذ بالله من الهوى، يقول ما راح يمشيني هذا الحق اللي تدعوني إليه. طيب إيش تبغى؟ يقول أبغى فلوس. يقول طب طريقة حرام. يقول ولو فلوسه بس، شوف الجهل، وكل الناس كذا. يبدأ عاد يبرر أن الناس في السوق كلها إيش صيبة. هذه الأشكال من الناس أبغضها في الله سبحان الله، ما يهتم بدين الله، لكن الله يصغرهم في قلوب الناس ويخلي الناس تنفر عنهم. أهل العدالة تنفر عنهم، لا تحب تجلس معهم ولا تحب تراهم حتى، كما قال إن الله أبغض عبد نزل في الأرض بغضه. وانتبه من الإخلاص المزيف إن صح التعبير. وشو؟ لما يعرف الشخص أنه لا سبيل له لمحبة الناس إلا بالإخلاص وباتباع دين الناس، فيبدأ يتبع الحق مع دين الناس، يقول لأجل الناس يقبلوا عليه. انتبه، إذا أخلصت واتبعت الرسول فذلك لتنجو من عذاب الله ورضا لله. قال الشيخ عبد الوهاب: الذي يعمل عمل الآخرة كالإخلاص ولهذا من أجل الدنيا فهو مشرك. لا تبتغي أيضا بالإخلاص محبة الناس، تبتغي بالإخلاص وجه رب الناس، هذه أمر دقيق كثير ما يجهل البعض أو بعض الناس يجهل. فلا تقول أنا بخلص خلاص لأني أجرب، أن إذا أخلص العبد صار في نفسه مغناطيس الناس يحبوه لأنه مخلص، يقول خلاص بخلص، هذا إخلاص مزيف، لأنه ما أراد به إلا أن يجلب الناس إليه، ما أراد رضا الله، لابد أن يخلص لأجل الله يحبه، مو لأجل تكثر تجارته ولا كذا ولا كذا. هذا أمر دقيق، الله يرحم من عرفه، لأنه أمر دقيق جدا، لأن الشيطان له صوارف، إذا شافك مقبل على الإخلاص قال يلا أخلص عشان الناس كذا وعشان انتبه، بل أخلص لله، لأنه أمرك بالإخلاص، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أجل الناس يحبوك ويخدموك تخلص، نعوذ بالله. طيب هذه دقائق كثير من الناس يجهلها والله. طيب ما حكم من أكل شيء لم يذكر اسم الله عليه؟ متعمدا هل يحل؟ يعني شفت واحد يذبح وتقول اذكر اسم الله قال ملازم وذبح يجوز تأكل منها؟ ها؟ ذكرت عند الذبح قل بسم الله قال ملازم وذبح. طيب ما الدليل من مضى؟ شريف ما الدليل من مضى؟ فكلوا مما وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر. إذن مفهوم الآية أن ما لم يذكر اسم الله عليه هذا مفهوم عكس المنطوق وهو المفهوم المخالف. إذن ما ذكر لا تأكل. طيب إن نسي جاء قال هو جاي يحط الذبيحة عندك عند المعازيم وإن الرجال حضروا يقول والله شوف أنا للأمانة بعض العوام كذا مسافين يقول خايف أتعذب لازم أقول لصاحب الوليمة يكون طباخ لكنه أمين وإن كان عامي يقول الأمانة ترى ما ذكرت اسم الله على كل ذبائح تشوفها دي زوجتي اتصلت علي وخناق معاه وستذبح من غير حساب 16 ذبيحة دي كلها إلا أقدمها الآن للمعازيم الليلة والله ولا واحد ذكر اسم الله عليه لكن والله ما تذكرت قبل ما أذبح هذه الزوجة النقارة اتصلت علي والولد سوى كذا ودخلت معه في خناق وصرت أذبح وأنا كني مني شاعر بنفسي ما ذكرت اسم الله على ذبيحة واحدة لكن والله أنا متعمد. تقول له رجع ذبايحك؟ نعم. تقول له رجع ذبايحك كلها على قول بعض أهل العلم إن لأن الإنسان حتى لو نسي الفاتحة في الصلاة فإنه يجب عيدها. قال النبي لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب ناسي أو جاهل تعيد الصلاة. وهنا قال ولا تأكل من يذكر اسم الله فالظاهر كلام هذا العالم الجليل ما يذكر اسمه لأنه عالم متأخر كبير القدر قال ما يجوز أكله لأنه نفى مثل الفاتحة تأكل حتى لو ناسي قال ما يجوز تأكل ترجع للذبائح كلها خلاص يقول أنت تحملها أو ويقعد الضيفان ذيك الليلة تعرفون قال معلش معلش نعم في أحد يجاوب نعم استثنى ذلك ابن عباس وليس له مخالف من الصحابة قال كل مؤمن أو قال مسلم فيه اسم الله فإذا ذبح ونسي فليأكل هذا فضل من الله حتى لو نسي وأرسل كلب المعلم نسي كل اسم الله وصاد فليأكل لأنه ناسي كلام على المتعمد فالمتعمد هو الذي لا يجوز أن تأكل من ذبيحته وهو قال لك أنا متعمد أو قرين الدلع التعمد تقول له ترى الله قال ولا تذكر ما ذكر قال يا أخي الناس كلها كذا بلا بسم الله بلا وذبح عياذا بالله هذا لا تأكل من ذبيحته إنه متذكر واضح الفرق نعم اقرأ
قال الإمام ابن كثير رحمه الله وأعلى درجته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كما في كتاب تفسير القرآن العظيم من سورة الأنعام يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فإن الخرص هو الحجر ومنه خرص النخل وهو حجر ما عليها من التمر وذلك كله على عن قدر الله ومشيئته وهو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك وهو أعلم بالمهتدين فييسره لذلك وكل ميسر لما خلق له هذا إباحة من الله لعباده أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرمه عليكم ووضحه. وقرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح، إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم.
إذن هذا يسل الإنسان، يقول في ناس كثيرة أو في بعض الناس معتدي عليه وأنا حاس بضيق، ضاقطين يعني كما يقال علي في العمل، معتدي من الأقارب يلمزون ويتحزبون علي، أكثر شيء يسليك هذه الكلمة من ربنا: والله أعلم بالمعتدين. خلاص لأنه عالم بهم وظالمينك سيتولاه. أليس قد خرج البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر العبد يوم القيامة مثل البغي الظلم وقطيعة الرحم. فحينئذ الله ما دام عالم بالمعتدل عليك فإنه اعتدى عليك وفق ما تعلم من الشرع أنه معتدي، مو بهوى. أن بعض الناس ما يفهم الشرع ويلزم بهوى، يلزم بهوى، يعتقد أنه من حقه يحصل كذا وهو من حقه شرعا، من حقه شرعا. يعني هو اشتغل أجير في شركة، الشركة مرت بظروف وما رأى صاحب الشركة أن يرقيه ويعطيه فلوس زيادة، يعني ترقية يسوي له، ما رأى بظروف الشركة، لأنه ما أبرم عقد أنه يرقيه كل سنة بل بحسب ما يرى صاحب الشركة. يقول: ما رقيتني يا ظالم يا كذا. طيب وين الشرف في العقد أنه يرقيك؟ يرقيك بحسب ظروف الشركة، بحسب قدراتك، بحسب ما يراه المدير. ففي بعض الناس زي كذا يتوهم انه له حق وما له حق ويقاطع الناس عليه. يا اخي ما لك حق شرعي، كيف تزعل الهوى؟ يقول: ليش كذا؟ لازم يصير كذا. يا ابن الحلال ترى ما في شرط بيننا وإلا. ما افهم، لازم تسوي كذا. وغالب الناس يفعلون ذلك لمنفعتهم، المنفعه للنفس تنسي الانسان الشرع، هوى، يصبح يتملك الهوى، لازم يصير هذا الشيء عشان ينتفع. فكر في الشرع لا يفكر فيه. قال ابن تيمية: أكثر الناس إذا أخطأ يبرر لنفسه، يبرر لنفسه من غير دليل شرعي، وأنه لازم يعني يصير إيش. طيب شفنا الشرع وسألنا العلماء قالوا مو حق، قال: لا تسأل العلماء ولا شيء، كل شيء عندك بالدين يا أخي. في أشياء بالعقل، هذا أبو جهل كبير كبير من طاد، هذا أكبر أبو جهل في الأرض، اللي يقول سيب الدين لحين الوحدة. أنا أكلمك بإيش؟ العقل. إيه أبو جهل، وأنت زيف زي الصالحين على الأقل في دي المسألة أبو جهل. نعم اقرأ.
قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي معصيته في السر والعنانية. وفي رواية عنه قال: هو ما ينوي مما هو عامل. وقال قتادة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي قليله وكثيره، سره وعلانيته. وقال سدي ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة
يعني اللي زاني، يعني شفنا أعوذ بالله ذهبنا إلى مناطق في أوروبا من غير تسمية، يعني أحيانا تسمية ما نهبا يقول لي شخص كان ماشي معي من تلك المنطقة والحمد لله مسلم ألماني لكن مسلم في ذيك المنطقة، عفوا مسلم، فقال ترى عندنا هنا في البلد إذا يعني عملت البغي طلع تصريح وجدد له تفحص كل سنة مثل فحص الدوري، فتفحص كل سنة هل هي مؤهلة ولا جيب أمراض، خلاص جد له تصريح كل سنة. فإذا جاء يشتكي يقول هذه ناس برايتها وتفعل وتفعل، يقول عندها تصريح، يقول عندها خلاص عجيب. نعم، فالذي يأتي بيت هذه اللي كتبت على دارها أو على المحل أنها كذا وكذا، هذا أتى ظاهر الإثم لأنه دخل مع الناس قدام الناس، والذي لا يزني مع هذه يقول هذا ظاهر كذا ومعقول يعني، لكن صار يزني مع خليلة بالسر، يواعدها بالسر ويزني معها، هذا باطل الإثم وذاك ظاهر الإثم، هكذا فسرها بعض السلف. ظاهر الإثم اللي يفعل شيء جهرة، كان يأتي بغي ونصبت رايتها أو وضعت عندي أنا مصرح، يصير يدخل كم دخل محل يعني. يدخل غيب نص ساعة ويطلع، وش يسوي هذا يعني؟ يأمر معروف عن المنكر. نعم،
وقال عكرمة ظاهره نكاح ذوات المحارم، وصحيح أن الآية عامة في ذلك كله.
البعض يستبعد مرة، كم شكاوى من يعني وصلتني من ما هذا الشيء الذي مستبعد، والله مستبعد لأنه فطركم سليم الله يبارك، الفطر السليمة تستبعد هذا، لكنه واقع، الفطر النقية اللي تحملونها هي تخليكم تستحمل تستبعد نكاح المحارم، من الرجل يشتهي أخته شقيقته أو يشتهي خالته أو بنت شهوة شاذة. وأعظم سبب لها تساهل الأمهات في لباس بناتهم، بالله تدخل على شقيقها أو الشاب مثلها من إخوانها أو خيلانها الذي قريب سن منها أو زوجة أبيه، تدخل عليه وهي لابسة بنطال مفلك إيش عورتها وباين إبطها وشيء من ثديها. يقول لبعض اللي أعتبره من الصالحين قبل سنين قال الكلمة دي، قال أنا يعني الحمد لله رجل صالح لا أسمع أغاني، لكن لم تدخل المحرم عليه ذلك والله تقفز عندي شهوة شاذة. شوف هذا واضح جدا، فلو ما تقفز شهوة شاذة ليش الله أمر بعورة المرأة على أخيها؟ كان قال له خليك عريان قدام أخوك، ولا هذا يدل على ما ذكره العلامة الألباني المحدث الكبير، قال سبب انتشار أو سبب ظهور نكاح المحارم واعتداء المحرم أو على محرمه سبب تفسخ في اللباس، تفسخ تلبس شورت تدخل قدام خالها وقدام، ثم هذا الخال يبدأ يعتدي، تلبس ضيق تدخل قدام، نعوذ بالله. فكيف من تفعل ذلك في الشوارع؟ نسأل الله العافية. سنفامه النار لم أرهما نساء كاسيات تلبس اسمها ذي القاب وضيق يفصل جسمها أو ملون يغري بها، كل هذا من الخلطة السيئة. العباية للمرأة ستستبدلها بالكفن، وهي أحسن عبات عباية مشايخ يعني عباية نساء نجد اللي هي من الرأس وتنزل، أما يبدأ تتأول تقول يشوفوني كالعجوز الشيطان، يقول لازم نزين شوي عشان نبان مرتبة قدام الناس، من الشيطان يغر الناس بها حتى تقع بالفاحشة. انتبهوا عباد الله من تزين الشيطان للإنسان. يعني يا أختع بعد فترة ستلبسين الكفن في القبر، تحبين تلقين الله كان غير راضي عن لباسك الأول حتى لبست الثاني الكفن،
كيف تلقي الله بهذا اللباس؟ وكم استخرجت نساء من حوادث دخل فيهم يعني حديد السيارة وتقطعنا، ولما جو ينزعوا العبات وإذا بها العبات مغرية مغرية، ماتت وشالوا العبات المغرية منها وحطوها في الكفن. وش كيف تقابل ربها؟ هذه ما اهتمت بعباءتها ولا اهتمت بلباسها، مع أن النبي خوف شد فتن النساء وهي ما تعبأ بهذه الفتنة، ما تعبأ، نسأل الله العافية. نعم.
والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
لا تسكن الراء. ابن عرفة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عرفة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه.
نعم. ننتقل المسند.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. نعم. وحينئذ هذه ترى الآية فيها تحذير من معاصي الخلوات. معاصي الخلوات هي أكثر المشاكل التي تعتري الشباب اليوم والفتيات. فأمام أمها حتى لو كانت أمها غير مستقيمة، يعني تستحي أو يستحي الشاب ينظر إلى المناظر المخلة، فيدخل غرفته وسكر بابه أو قال خلوت، وإذا به ينظر إلى مناظر، نعم، لا يمكن تصور أنه مسلم ينظر إليها، من عورات ومن محرمات ومن سماعات محرمة. فأكثر ما يغوي ابن آدم أو أخطر عليهم شيء معاصي الخلوات. نعم. من جهات: الجهة الأولى أنه لما كان أمام الناس ما فعل، إذن كأنه قدم حياءه من الناس، من حياء من إيش؟
الله.
من جهة أنه يعلم أن الله يراقبه الآن، فعصى الله لوحده لما صار قدام الناس ما عصى، هذا خطر. قال بعض سلفنا كما نقل ابن رجب: استحي من الله على الأقل كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. لو كنت تدخن وحدك ومر رجل من وجهاء عشيرتك وفقهاءهم، لا تفعل أمامه منكر، ستطفئ السجارة. طيب الله حق أن تستحي منه ولا؟
نعم.
طيب الجهة الثانية أنه كالمستخف أو كالمستقل أو كل أو في ضعف فيما يتعلق بالإيمان بتعظيم ربه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس صلى الله عليه وسلم في لهم حسنات مثل الجبال، يعني في العشر الأواخر من رمضان يقومون ويتصدق ويسر رحمه ويساعد إلى آخره كالجبال، لكن ينسف الله تلك الحسنات كلها. كيف؟ هم الناس ما يشوفونه بس، ومن تحت لتحت تبدأ يسوي المعاصي، إذا خلى محارم الله انتهك. يعني الآن هو بالجوال، من شايفه يسوي عقد محرم بالجوال؟ ما حد شايف، بس اكتب وافق تحويل بنك على طول طخ. لو نظر عالم قال لا تسوي المعاملة المحرمة هذه، فيقول ما بستشير أحد ولا شيء، من تحت لتحت تسوي، أعرف أنه حرام، فيضرب زر ويأكل حرام بها، اللي يسمونها التعاقد في البيوع، يعرف انه حرام، يضغط لوحده، ما كان ما معي احد، معي شيخ صح بينهاني ويقول لي حرام ما حرام لوحدي. فهذا اذا انتهى جلس لوحده ينتهك محارم الله امام الناس، ما شاء الله شكله طالب علم وشكله ما شاء الله لكن إذا جلس لوحده يفعل المعاصي، سواء شبهاتية أو شهواتية. شبهاتية ينتسب لجماعات التي خارفت السلف، إخواني تبليغك ما يظهر، يقول أنا دحين في مؤسسة مديرة سلفي، فيجي في الاجتماع ويجي والله مقصرين في طاعة ولي الأمر، الله يتلون عشان يقول يمشي عيشة، والله مقصرين في طاعة ولي الأمر. وش التقصير؟ أكثر منك أصلا نازع البيع من عنقك، وش تقصير؟ تقصير يتلول، يقول للقوة الآن لمنهج السلف في المساجد وفي القيادة، كلها متجه لمنهج السلف لأنه منهج طاهر نقي. خلينا نظهر إيش كما قال سلمان العودة، ترى الآن لما نظهر للناس سمع الطاعة ترانا في فقه المرحلة، يعني مرحلتنا الآن تستوجب أن نقول أشعار لولي الأمر ونمدحه ولا طيب كما قال أمير خالد الفيصل، هؤلاء اللي جايين يبلون الآن ويقولون طاعة ولي الأمر والوطنية، طيب ليعتذروا عن ماضيهم الأسود. شوف خالد الفيصل دقيق، وافق الآية الأمير خالد الفيصل، الآية تقول لتابوا أصلحوا وبينوا، تغريداتك السابقة اللي نصرت فيها حزب اللات ونصرت فيها الخميني ونصرت فيها قول أنا ترى كنت غرد كيت وأنا لا راجع، أصلح وبينه فأولئك أتوب عليه. أما تجينا الآن والوطنية وإن الوطن هو ملاذ الإنسان، طيب توب من الماضي، كيف نقبلك؟ أضللت ناس كثير وباقي تغريداتك عندهم، أنت حذفتهم ما حذفوها ترى إلى الآن في قلوبهم، حذيتها تنجو من السيف هم ما حذفوها في قلوبهم، قاعدين يعملوا بها مقتدين بك، وين اعتذارك؟ من الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم. قيل لي ما أحمد أن فلان المبتدع تاب، قال لا لا نقبل منه، ليفصل لنا توبته كما كان يفصل لنا بدعته، كما كنت أول يفصل بدعته وأن بدعتي يجوز الخروج على ولي الأمر لأن أبو سعيد أنكر على ولي الأمر وإلى آخره، الآن فصل توبتك، قل لا الكلام كنت أقوله سعيد لا هذا في مجلس السلطان وأنا أرجع، فصل تترك الناس ضايعين على كلامك الأول، الله شرط عليك في القرآن. لذلك هم قاعدين ينتجون شباب لا علاقة لهم بالعلم حتى إيش يسيطرون عليه، يقول النفس مفطورة على حب التدين، أنا أغذي لهم هذا، أشغلهم بحفظ القرآن، أسوي تحافيظ كثير وأسوي جائزة للأب أنه حفظ ولد القرآن وأن حافظ القرآن يجيب من حيث ضعيفة عليه تاج يوم القيامة، يبدأ الولد ينجرف معهم في تحافيظهم، نعم، ثم من خلال التحافيظ يبدأ يجيش العراق ويجيش على كرات ولي الأمر. حتى أخبرني من سنين شخص موجه الحمد لله عرف منهج السلف وبدأ يفضح من يعني عرف منهج السلف، قال لي تصور في أحد الجلسات مع الطلاب في التحافيظ اللي خرجوهم اللي يسمونها إيش خرجاته والنزهة دي عشان يحفز الطالب يحضر معهم كثير يسووا له رحلة
أنشطة،
قال في واحد منها في عزلة عن الناس بعد لعب الكورة وبعد كذا البرنامج، ترى يا أولاد فتوى العلماء ذول الفوزان الفوزان هذه ما تلزمكم في قضايا الجهاد والتكفير لأنه ما يعرفون واقعنا، خذوا منهم فتاوى الحيض والنفاس واحضروا لهم كمان تتقووا يعني، لكن أول ما يتكلم تكفير وسام بن لادن وكذا كأنك ما سمعت شيء، يعني هذا بواقعكم إحنا سألونا إحنا اسألوا أهل الثغور هذول أصحاب الصحف إيش يسمون كما الحواشي الصفراء وذول إيش دريهم ذول ما سأل في الثغور، الله يفتح عليه. إذا التقوا مع التبليغ فيه حدثني قلبي إيش الرب صوفية صوفية داعشية صوفية تبليغية ولا آخره كلا حدثني قلبي تسأل لي شيخ لا لا هو حمل مرة واحدة بس كاشينكو طلق طلقة واحدة بس يسأل في الجبال دولاك تورابورا ولا سلام وش الكلام هذا، وهل فقه بالواقع وأن هذا عدو يؤدي ذلك إلى أنه يعلم في الفتوى مثلا، هل فقه كيف يتعامل مع هذا الواقع بالعلم الشرعي ما علم إذن كونه يعلم الواقع لا يجيشنا أن نسأله لأنه يعرف الواقع. كم من عارف الواقع لكن لا يعرف كيف يتعامل معه، يقول أنا زوجي ظالم وكذا وكذا، ما تعرف كيف تتعامل معه. تقول أنا أعرف كيف أدبه، أنا أهجر وأسبه حتى يتأدب. لا، مو هذا التعامل مع الزوج. الزوج جاء فيه من البر أشد من الوالدين، ما تعامل معك تأدبيه، تقول أنا أسبه وأنا أفعل عشان أدبه، مو كذا، مو صحيح. أنا أهجر وأنا أفعل، أنا أفعل عشان أدبه. إذن جاهلة، ما عرفت كيف تعامل مع الزوج، جاهل. فلا بد بعلم تتعامل مع الواقع. هذا زوجك ظالم، تعاملي معه بعلم. طيب ننتقل للمسند.
هذه 685.
كم؟
685.
685. اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل غفر الله له ورحمه وأعلى درجته في
علي. بس كملة قليلة وينسحب هذا حينئذ، ولي أمر ابتلينا به، يقول في زعم الإخوان هذا ظالم ويمنع حقوقنا ويظلم وإلى آخره. طيب خلاص عرفت الواقع أنه ظالم، صح؟ وثبت، لو ثبت يعني ما تقول، كيف تعاملت مع الواقع هذا أنه ظالم؟ هل تكتب في تويتر تحرض الناس عليه؟ ما عملت بالشرع. الشرع يقول لك انصحوا سرا، قال من كان نصيحا للسلطان فليفدي علاني. فعندك واقع فرضا لو كان صحيح، لكن تعامل معه صفر، بل تحت الصفر، ما تفهم كيف تعامل مع الواقع، تزيد الفتن وتزيد الطين بله بجهلك بالتعامل مع الواقع. اذا فقه الواقع لا يعطي علما، بل قد يجعل الانسان يتحرك عاطفته اذا ما عنده علم، ويتصرف تصرفات هوجة تزيد الطين بله. نعم.